بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن مما يحيي القلوب تدارس سير العلماء والوقوف على تراجم الأتقياء. وأذكر قبل 6 سنوات ألقينا محاضرة حول سيرة عبد الله بن المبارك، فكان الشباب يستحثون على أن نتكلم على غيره من علماء الحديث، والحاجة في الحقيقة ماسة، لأن المشكلة في هذه الأزمان هي مشكلة القدوات، وكثير من الناس لا يعرف علماء الأمة، وربما فقط عرف أسماءهم الظاهرة دون تفاصيل حياتهم. حديثنا في هذه الليلة مع عالم من علماء الحديث، وهو سفيان الثوري. هذا العالم الذي ربما هو من أكثر العلماء الذي تجد الثناء عليه في كتب السير والتاريخ، من أكثر العلماء يذكر بمواقفه ومناقبه. ولو شئنا أن نذكر شيئا من ذلك، فإن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان له شأنا. وجاء عن بشر الحافي أنه قال عنه: سفيان الثوري في زماننا كأبي بكر وعمر في زمانهما. ويقول الأوزاعي وهو إمام أهل الشام: لو قيل لي اختر رجلا يقوم في هذه الأمة بالكتاب والسنة لاخترت سفيان الثوري. بل العجيب من ذلك أنه جاء عن شريك أنه قال: كنا نقول أن سفيان الثوري حجة الله على عباده. وجاء عن شعيب بن حرب يقول: كنا نقول لو يؤتى بسفيان الثوري في يوم القيامة ثم يقال للناس: هذا حجة الله عليكم، إنكم وإن لم تروا الأنبياء فقد رأيتم سفيان الثوري. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى عبادته وفضله وقربه من الله. عبد الله المبارك الذي تكلمنا عن سيرته وفضله ومكانته ورفعة شأنه، يقول: ما رأيت على وجه الأرض أفضل من سفيان الثوري. قال: كتبت عن 1000 شيخ فما كتبت عن أحسن من سفيان الثوري. حتى أنه في آخر حياته عبد الله المبارك كان يتمنى أن لو لازم سفيان الثوري أكثر من ذلك. وكان الإمام أحمد يقول لتلاميذه: أتعرفون من الإمام عندي؟ إنه سفيان الثوري، فلا يتقدمه أحد في قلبي. بل الإمام أحمد يقول قال لي سفيان بن عيينة قال في البدايات هذا قال اذهب إلى سفيان الثوري فإن عينك لم ترى مثله، بل قال ورقاء إن سفيان الثوري لم يرى مثل نفسه. ويقول أبو أسامة رحمه الله لو قال لكم رجل رأيت أفضل من سفيان الثوري فلا تصدقوه، وكانوا يفضلونه على جبال الحديث في ذلك الوقت. يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري هو أحسن من الإمام مالك في كل شيء، وأبو زرعة يقول هو أفضل من شعبة في الإسناد والمتن. شعبة هذا يضرب به المثل في الحفظ وقوة الحديث والضبط، ومع ذلك كل هذا الثناء والتقديم لسفيان الثوري. إذا كان كل هذا الثناء العاطر على سفيان الثوري، من هو سفيان الثوري؟ لابد أن نتعرف عليه. لماذا العلماء يثنون عليه كل هذا الثناء ويرفعون من مقامه ومنزلته؟ سفيان الثوري اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو من العرب صليبة، ينتهي نسبه إلى معد ابن عدنان. والثوري نسبة إلى أحد أجداده وهو ثور ابن طابخة، وكنية سفيان الثوري أبو عبد الله. ولد في نهاية الخلافة الأموية في عصر سليمان بن عبد الملك، أدرك نهايات خلفاء بني أمية وجملة من خلفاء بني العباس. ولد سنة 97 من الهجرة، وتوفي سنة 61 بعد 100 من الهجرة، يعني عاش تقريبا 64 سنة. سفيان الثوري ما هي بيئته؟ كيف أصبح عالما؟ بيئة سفيان الثوري بيئة علم. أبوه سعيد بن مسروق من علماء الحديث، ودرس وأخذ الحديث عن الشعبي والنخعي وعكرمة، ودرس أخذ عنه ابنه سفيان وأخذ عنه شعبة وأبو عوانة، ويعتبر من طبقة صغار التابعين، وهو من الثقات في رواية الحديث. أم سفيان الثوري كانت عابدة متنسكة، وهي التي شجعت سفيان على طلب الحديث، وهذا نموذج رائع ورسالة للأمهات. فهي القائلة لولدها سفيان يا بني اذهب واطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. سفيان الثوري نشأ في بيئة فقيرة، الأم قالت أنا سأشتغل في الغزل والخياطة وأبيع الثياب، ما يخرج نعطيه لك تذهب تطلب الحديث. وأرشدت ابنها سفيان الثوري إرشادا تربويا بديعا، قالت لسفيان الثوري خذ 10 من الأحاديث ولا تتجاوزها، فإن رأيت في نفسك رغبة فازدد وإلا فلا تتعنى. يعني انظر نفسك، هل أنت لديك قابلية لتدرس الحديث أو لا؟ فالأم شجعته. جده مسروق من كبار التابعين، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب. أخوه المبارك من علماء الحديث. ابنه محمد من طلاب الحديث وحضر عند والدته، وكانت زوجته صالحة. القصد أن البيئة التي نشأ فيها سفيان الثوري بيئة محفزة، بيئة مشجعة. سفيان الثوري وظهوره في العراق شجعه على الأخذ عن كثير من الأشياخ، من كبار شيوخه زياد ابن أبي علاقة وحبيب ابن أبي ثابت، وأخذ أيضا عن أيوب السختياني العالم المشهور، وأخذ عن حميد الطويل وزيد ابن أسلم وعاصم الأحول وعاصم ابن أبي النجود وصالح ابن حي وغيرهم من العلماء. وذكر العلماء في سيرته أنه أخذ عن 600 شيخ، وكثير من مشايخه أخذوا عن الصحابة، كبار مشايخه ممن لقي أبو هريرة رضي الله عنه وجرير رضي الله عنه وابن عباس، ثم تلاميذه كانوا عدد موفور جدا، وهم رموز ونجوم في علم الحديث. عبد الرحمن بن مهدي من تلاميذه، يحيى بن سعيد القطان، سفيان بن عيينة، معمر، أبو إسحاق الفزاري، محمد بن يوسف الفريابي، هؤلاء كلهم يعني، حتى الكبار أبو حنيفة درس على يديه، ابن أبي ذئب صاحب مالك درس على يديه، الأوزاعي درس على يديه، تلاميذه أعيان وعلماء كبار. حتى أن أبو بكر بن عياش يقول: كنا نرى الرجل إذا صحب سفيان الثوري ارتفع في أعيننا، تزداد مقامه لصحبة سفيان الثوري. وكان سفيان الثوري متفننا في العلوم، كما قال الإمام الذهبي: كان رأسا في الفقه، رأسا في الحفظ، رأسا في الورع، رأسا في الزهد. فلديه هذا التوازن وهذا التنوع. عبد الرحمن المهدي يقول: ما رأيت مثله في علم الحديث. وكانوا يتسلون عن الدنيا بمجلس سفيان الثوري، كان حريص سفيان الثوري على إقامة هذه المجالس والتعليم حتى في آخر حياته. قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: وهل هناك خير مما أنا عليه الحديث؟ قال: أفضل علوم الأرض الحديث. ولم يكن حسب الحديث، بل كان فقيها، كما قال سفيان بن عيينة: لم أرى أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري، كان عالما. والإمام النووي قال: انتهت المذاهب إلى أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري. كان له مذهب فقهي كامل اسمه المذهب الثوري، لكن هذا المذهب اندثر، لم يكن نفس بقية المذاهب التي هيأ الله لها أسباب الذيوع والانتشار. فكان متفننا وكان عالما بالتفسير، عالما بالتفسير، وكان يقول: سلوني عن التفسير والمناسك فإني عالم بهما. كان يفسر، له تفاسير بديعة. اليوم الإمام قرأ لنا آيات مثل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سفيان الثوري فسر هذه الآية تفسير بديع، قال: سنفيض عليهم النعم ونمنعهم من الشكر. هذا استدراج عظيم للعبد. ف فكان لديه تنوع في العلوم التي كان يعرفها، ووهب العلم منذ الصغر، منذ صغر سنه يعني لمح عليه الذكاء والفطنة. أبو إسحاق السبيعي عالم الحديث لما رأى سفيان الثوري قادم وهو صغير فتلقى الله عز وجل وآتيناه الحكمة صبية. يقول أبو المثنى، يقول كنا في الكوفة، قال فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان، قال فخرجت أنظر، يعني كل الناس يتكلمون جاء سفيان، قال فنظرت إليه فإذا هو شاب بقول وجهه، يعني الآن خرج الشعر في وجهه. فهذا دليل أنه سود وبلغ من العلم في البدايات. سفيان الثوري مما يميزه الحافظة، صاحب حافظة قوية جدا، وكان العلماء شعبة يقول هو أحفظ مني، شعبة رغم قوة حفظه يقول هو أحفظ مني. يقول سفيان الثوري عن نفسه ما وقعت عيناي على شيء فنسيته، يقول أي شيء يعني أبصره مباشرة أحفظه. ومن قوة حفظه، هذا العجيب، من قوة حفظه أنه كان إذا مر بالسوق والباعة يبيعون كان يضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يحفظ كلام الباعة، من قوة حفظه حتى لا يقع في نفسه ويحفظه. حضر سفيان الثوري مرة مجلس هشام بن عروة، فأملأ هشام بن عروة المجلس كاملا، مجلس طويل فيه أحاديث كثيرة جدا، وسفيان الثوري لا يكتب شيئا. في نهاية المجلس قال سفيان الثوري لهشام بن عروة أمله عليك، يعني كل ما ذكرت في هذا المجلس، فأملاه من حفظه، أملاه من حفظه، وكان من العلماء الذين يحفظون من المرة الأولى. كان سفيان يحفظ 300,000 حديث، وجاء عن بعض المحدثين أنه حدثهم 30,000 حديث، فكان قويا في الحفظ وفي الضبط، يعني كان يضربون به المثل. يحيى بن سعيد القطان ذكر حديث عن سفيان الثوري فقيل له خولفت، يعني في روايات تخالفك، رواية زائدة وإسرائيل وأبو الأحوص وشريك، فماذا قال؟ قال 4,000 أمثال هؤلاء لا يساوون سفيان الثوري. هذا إشارة إلى ماذا؟ قوة ضبطه وحفظه الذي تميز به، فكان يحفظ الأسانيد والمتون، وكان مضرب المثل في هذا الباب. من معالم حياة سفيان الثوري تعظيمه للسنة وشدة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة. فكان ممتثل وقاف عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي يقول أخشى أن تكون حجة علي، وكان يوصي، وهو القائل في الأثر المشهور استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم قليل. أبو معاوية لما ذكر عنه قال ما رأيت أشد اتباعا للسنة من سفيان الثوري، كان شديد التمسك بالسنة والامتثال، وفي المقابل كان شديدا على أهل البدع، كان يبرز عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على المخالفين. هو القائل الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو القائل الزهد ليس في لبس الغليظ والخشن، وإنما في ارتقاب الموت وقصار الأمل. وعبد العزيز ابن رواد لما مات كان من أهل البدع، ما صلى عليه سفيان، كان متمسكا بالسنة صارما في الموقف من المخالفين، وكان يحذر ويقول من أصغى سمعه إلى بدعة وهو يعلم وكل إلى نفسه، وكان يقول من سمع ببدعة فلا يلقها إلى نظرائه ولا يلقها إلى جلسائه تدخل قلوبهم. الذهبي لما ذكر هذا الأثر قال وعلى هذا التحذير جمهور المحدثين يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومن معالم سيرة سفيان الثوري وأختم به جانب الإخلاص، عرف بالإخلاص في العبادة والتأكيد على قضية النية، وكان يقول لا يوجد شيء أفضل من العلم بنية، ويقول ليس شيء أفضل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، ويقول ما أفلح عبد أحب أن يشتهر أن يظهر، كان يحب الخفاء، يقول خير للمسلم أن يعيش في جحر، كناية، يقول أن يعيش بعيد عن الناس، كان يحرص أن لا يرى الناس عباداته، وكان يلمسون من هذا الجانب من الإخلاص. كان يأتي إليه بعض المعبرين للرؤى ويذكرون الثناء عليهم فيعرض عنهم، يقول أنا أعلم بنفسي منكم، يعني ما أحتاج أنكم تعبرون لي هذه الرؤى حتى ما تكون يعني فتنة له، وهو القائل يعني أن البكاء 10 أجزاء، جزء منه لله و19 لغير الله، فإذا جاء الذي هو لله عز وجل مرة في العام فهو خير. وكان يتواضع، يعني لما يأتي طلاب الحديث يقول حدثنا الحديث كما سمعته، قال ذلك بعيد، أنا ما أحدثكم إلا بالمعاني حتى ما يقع في نفسه وحتى ما يفتتن. بل الغريب هو من جملة العلماء الذين دفنوا كتبهم، هناك كثير من العلماء دفنوا كتبهم وأحرقوا كتبهم، حتى تلميذ الحارثي يقول كنت معه في دفن كتبه فقلت له أليس في الركاز الخمس، الركاز هو الكنز الذي يخرج من الأرض فيه الزكاة الخمس، فقال بلى، فقال آخذ منه، قال خذ ما شئت، قال فأخذ شيء من هذه الكتب وهو يدفن هذه الكتب. طبعا كانوا يدفنون الكتب خشية العجب، كانوا يخشون على أنفسهم، وبعض العلماء كانوا يدفنون الكتب خشية ورقي السوء ومن يدسون الأحاديث ويغيرون الكتب، ولهم أهداف، لكن القصد أن سفيان الثوري كان معلما في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء في إخفاء العبادات سواء في التحضيض على النية الصالحة. هذا جزء من سيرة سفيان الثوري، ونكمل إن شاء الله الجزء القادم في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.